عيشها صح عيشها صح لبداية سعيدة عيشها صح عيشها صح كل يوم مواضع جديدة من عشرة الوحدة رضع كثير صحة وجمال وأخبار مشاهير على ميكس إف إم لا تروح بعيد على ميكس إف إم خليك قريب عيشها صح على ميكس خليك قريب عيشها صح على ميكس إف إم خليك قريب على ميكس خليك قريب
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس إف إم ميكس إف إم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن لكم مستمعينا وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني راح فيكم من وراء المايك والكنترول أنا أمير العباس بيوم جديد صباح جديد حلقة جديدة ومواضيع جديدة في ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم من جديد الفن والفنانين وآخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رأي عام وضيوف مختصين ساعتنا الثالثة صحة جمال ديكور وغيرها من الفقرات الحلوة على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعونا على رابط البث المباشر وعلى تطبيق ميكس إف إم أندرويد وآي أو إس أكيد إحنا دايما موجودين مستمعينا أرسلوا لي رسائلكم الحلوة وتصبيحاتكم على 0548811700 وعلى آت ميكس إف إم راديو تويتر سناب شات إنستغرام فيسبوك جديدنا كواليسنا تغطياتنا وآخر أخبار الإذاعة والمذيعين جديد أغانيكم وفنانينكم المفضلين دايما تسمعونهم على ساودز نمبر وان هات ميوزك ستيشن مستمعينا إنشاء مركز تعزيز القيم لتحليل القضايا السلوكية فيلم رحلة 404 يمثل مصر بالأوسكار لعام 2024 ويوتيوبر يدخل جحر دب عشان ينشهر قولوا لي مستمعينا صباحاتكم كيف على 0548811700 وعلى آت ميكس إف إم راديو تويتر سناب شات إنستغرام فيسبوك جديدنا كواليسنا تغطياتنا وطبعا آخر أخبار الإذاعة والمذيعين لا تنسوا مستمعينا أنه كمان بكرة آخر يوم تصويت لمسابقة ميكس إف إم الكبرى مسابقة طبعا أفضل 94 أغنية سعودية فخليكم على السماع مستمعينا يلا بينا
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس إف إم ميكس إف إم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن
تحياتي لكم مستمعينا وصبحكم الله بالخير وين ما كنتم بخطوة رائدة لمستقبل آمن ورقمي أعلنت مبادرة وطنية تهدف لتمكين كل الأطفال بالمملكة أنهم يشاركون بأمان على الإنترنت بحلول 2028 أطلقت هذه المبادرة بمنتدى الأسرة الخليجية 2024 كشفت رئيسة لجنة المرأة في مجلس شؤون الأسرة الدكتورة لانا بن سعيد خطة طموحة لتحقيق تكامل شامل بين الأسرة والمدرسة والمجتمع وقالت الدكتورة لانا هذه المبادرة ما هي مجرد هدف هي رؤية متكاملة تهدف لضمان الأمان الرقمي لكل طفل بالمملكة بدعم من أسرهم ومدارسهم ومجتمعهم وأكدت أن مجلس شؤون الأسرة يعمل على تنفيذ استراتيجية وطنية للأسرة تشمل أكثر من 50 مبادرة داعمة لكل أفرادها لافتة إلى أنه كجزء من هذه الاستراتيجية الشاملة بيتم إنشاء مركز تعزيز القيم لتحليل القضايا السلوكية المؤثرة على المستوى الوطني تعزيز القيم الأسرية بالمملكة أشارت إلى أن مشروع المرصد الوطني للأسرة بيكون له دور محوري في رصد وتحليل القضايا الأسرية لتقديم رؤى قائمة على الأدلة لصناع القرار، وبهذا تسعى المملكة إلى توفير بيئة رقمية آمنة ومزدهرة للأطفال، يتناغم الأمان مع القيم، يتحقق التوازن بين التكنولوجيا والأسرة، ممهد الطريق لمستقبل مشرق لأجيال المستقبل. الأمانة كلام يعني جدا مريح ومطمئن، يعني أتوقع طبطب على كل مخاوفنا. يسعد صباحك يا أبو عبد الملك بكل الخير يا رب، تحياتي لك. أبو عبد الملك يقول لكم صرنا ندلع المرمطة ونسميها تحدياتي. والله أبو عبد الملك والله طيت يدك على الجرح. صباحك سعادة ونور وجمال يا أحلى أميرة، يا صباح الفل والهنا والورد يا صديقي اللي مو كاتب لي اسمك. إيش اسمك يا صديقي؟ اسمك إيه؟ يسعد صباحك يا دنيا العبيدي بكل الخير يا رب، صباحك ورد وفل وجمال وهنا وتوفيق ونجاح وأشياء حلوة. دلال دلال يسعد صباحك يا دلال، تحياتي لك يا دلال، صباح الفل والعسل والجمال كله، تحياتي لأحلى ناس بالدنيا. مستمعينا يبيلها دبي على طول، روحوا دبي استمتعوا بعطلة اليوم الوطني السعودي هناك، تقدرون تأكلون ألذ أكل، تروحون أماكنكم المفضلة، تستكشفون المعالم السياحية والأماكن الجديدة بالمدينة. خططوا لعطلتكم وزوروا www.visitdubai.com/ar، تابعوا السوشيال ميديا على الإنستغرام @visitdubai.ar.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
لسه ما سويتم مستمعينا فحص شامل ولا شيكتم على صحتكم؟ مختبرات دلتا بدأت عروضها لليوم الوطني، ركزوا معانا. دلتا هذه السنة خصصت لكم عروض مميزة من باقات شاملة وفحوص مخصصة لكل وظائف الجسم. مستمعينا يعني تحاليل لا تنتهي بس ب 494 ريال والفترة محدودة، عندهم الزيارة المنزلية مجانا، يجونكم للبيت بكل مناطق تواجدهم الغربية الوسطى الشرقية والجنوبية. تقدرون تعملون كمان فحص الحساسية اللي يكشف عن أكثر من 295 نوع من مسببات الحساسية. تصلوا على 920-22-72-3. ترى عروض اليوم الوطني محدودة لفترة محدودة، فنتائج تثق بها. صباح الجوائز والهدايا و94 هدية مميزة تقدم لكم ياها ريبون بدون شروط، وبمناسبة اليوم الوطني 94 تابعوا حسابات ريبون على السوشيال ميديا واعرفوا كل التفاصيل. انتظرهم بنية الرياض يوم 12 سبتمبر بالصندوق الأسود فرع الثمام الساعة 7 المساء، 19 سبتمبر افتتاح فرع صيدليات وايت صحارى مول الساعة 5 المساء، يوم 23 سبتمبر صيدليات وايت سنخيل مول الساعة 7 المساء. وكل عام والسعودية بخير وأمن وأمان. حساباتهم @ريبون SAI، يعني هدايا تفتح النفس. Mexico, 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 Mexico أعلنت نقابة المهن السينمائية في مصر عن ترشيح فيلم رحلة 404 بطولة الفنانة منى زكي لتمثيل مصر بالأوسكار عام 2024. قالت النقابة في بيانها اللي أصدرتها مساء الاثنين إن فيلم رحلة 404 تم اختياره من قبل لجنة مشكلة من السينمائيين والنقاد المستقلين مرشح مصري، وذلك بعد فوزه بأغلبية التصويت بين قائمة قصيرة ضمت مجموعة من الأفلام. كان بطولة منى زكي مع مجموعة كبيرة من النجوم، ضيوف الشرف محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد علاء، مع حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، وعدة فنانين آخرين أيضا كبار. تدور قصة الفيلم عن غادة سعيد، تشتغل مندوب تسويق عقاري، تحاول تتخلص من ماضيها وحياتها السابقة، تبدأ تجهز للسفر عشان تعمل حج وتعلن توبتها وتتقرب لرب العالمين بالصلاة، بس تنصدم بوالدتها اللي هي كانت السبب بالألم اللي عاشتها. تتعرض أم غادة لحادث ضخم، تحتاج مبلغ مالي عشان تعمل عمليات جراحية. في المقابل تروح غادة الماضيها الملوث وتبدأ تفتح دفاترها القديمة وتدور على توفير هذا المال. تضطر تسرق، تتعرض لضغوط صعبة، في النهاية تنجح بتوفير المبلغ والسفر للحج. طبعا نقابة المهن السينمائية بمصر كشفت عن الشروط المطلوبة أصلا بالأفلام للمشاركة بهذه المسابقة. لازم يكون الفيلم انعرض 7 أيام متتالية في دار عرض تجارية بالبلد المنتج للفيلم. لازم يكون أغلب حوار الفيلم بالكامل بلغة ما هي إنجليزية. من ضمن الشروط كمان أنه يكون تم الإعلان عن الفيلم بطرق الدعاية المختلفة سواء جوا أو برا دور العرض، وصل للجمهور بشكل مباشر. لازم يكون أول عرض للفيلم في مصر خلال المدة بين أول نوفمبر 2023 مو بعد يوم 24 سبتمبر 2024. كمان تكون مدة عرض الفيلم تزيد عن 40 دقيقة.
أكثر من 90% من البالغين الذين يبلغون 50 عاما أو أكثر يحملون بالفعل الفيروس المسبب للحزام الناري. البالغون فوق عمر 50 عاما هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض الحزام الناري. يصف المرضى الحزام الناري بأنه شعور مؤلم يؤثر على جودة الحياة وقد يستمر لأسابيع أو شهور. اصحى، يمكن للتطعيم أن يقي من الإصابة بمرض الحزام الناري. فإذا كان عمرك 50 عاما أو أكثر اسأل طبيبك عن طرق الوقاية من مرض الحزام الناري.
مستعدون لأكبر حادث بحري تشهده المملكة؟ انضموا إلينا في مؤتمر السعودية البحري واللوجستي للتواصل والاستكشاف والابتكار. التقي بأكثر من 200 عارض و60 متحدثا على مدار يومين من 18 إلى 19 سبتمبر في معرض الظهران بالدمام. لا تفوت فرصة الحصول على أفضل تجربة للتواصل في القطاع البحري. احجزوا مكانكم اليوم وسجلوا الآن عبر saudimaritimecongress.com لدخول مجاني.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
تحياتي لكم مستمعين. بمناسبة اليوم الوطني بنرشد مقدمي لكم عروض كثير حلوة لعمليات تصحيح النظر والماء الأبيض وتجميل العيون. بنرشد فروعها بالرياض، بجدة، بعسير، بجازان. أسعار عمليات تصحيح النظر لأول مرة عندهم ابتداء من 3994 ريال. السعر كثير مميز. في نخبة من الاستشاريين السعوديين، اتصلوا على 924-0181 واسألوا عن عروض اليوم الوطني بمركز بن رشد للعيون، والحقوا على العروض لا تفوتكم. بس ارفعوا السماعة واطلبوا هذا العرض. مستمعين، لحظات رعب ما توصف عاشها يوتيوبر شهير زار جحر دب عشان يحقق الشهرة ويوصل للترند الغير مسبوق. مقطع فيديو طلع لحظات مهولة عاشها يوتيوبر صربي لقي نفسه وجها لوجه مع دب بني ضخم لما دخل جحرة. مؤثر اسمه ستيفن يانكوفيتش مقطعين للواقع طلع بالفيديو الأول وهو جالس جوا جحر الدب ويطالع فيه، وكان الحيوان المفترس قاعد يقيس حجمه مقارنة بفتحة الكهف الصغير. بلحظات مرعبة مشى الدب شوي وبعدين مشى وقدر يانكوفيتش من الخروج والهرب يعني بمعنى أصح. بعدين طلع الدب بمقطع ثاني وهو يشم رأس الشاب هذا وجواله، وما وضح يانكوفيتش كيف وصل لهذا الموقف بالفيديو اللي سماه على حافة الحياة. حصد عشرات الألاف من المشاهدات بعد ساعات من نشره. طيب يعني مبروك، الحين نقدر نبارك لك، خلاص انشهرت، صرت تمام، أمورك كويسة، خطرت بحياتك، برافو عليك.
مسابقة ميكس اف ام الكبرى لأفضل 94 أغنية سعودية على ميكس اف ام. ميكس اف ام سعوديز نمبر 1 هات ميوزك ستيشن.
مستمعينا الأعزاء، مين باقي منكم ما صوت لأغنية السعودية المفضلة ودخل في السحب على مسابقة ميكس اف ام لليوم الوطني أفضل 94 أغنية سعودية؟ باقي يومين وينتهي التصويت، بكرة مستمعينا 19 سبتمبر هو آخر يوم للتصويت. كيف تصوتون وتدخلون السحب؟ بس شاركوا بفقرات برامجنا التفاعلية، مواضيع النقاش على مدار اليوم من الصباح لين المساء. فريق ميكس اف ام بيرسل لكم رابط التصويت، عبوا بياناتكم، لازم تكون كاملة وصحيحة، اسمكم، رقم جوالكم، ايميلكم، لأنها من شروط الدخول بالسحب. اختار أغنيتكم السعودية المفضلة وبعدها على طول اسمكم بيدخل بالسحب على 500 ريال كاش. موعد السحب الساعة 9 المساء، تغطية اليوم الوطني يوم الاثنين 23 سبتمبر. تسمعون قائمة أفضل 94 أغنية سعودية على الهواء، نتيجة تصويتكم يوم 22 و23. ولا تنسوا تشاركون الرابط مع أهلكم وأصدقائكم المستمعين.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن.
صباحكم الله بالخير مستمعينا، تحياتي لكم من ما كنتم، صباحكم خير من ما كنتم تسمعوني. راح فيكم من وراء المايكل كنترول أنا أميرة العباس في أولى ثاني ساعات الصباح، عفوا، وتحياتي لكم في بداية ساعتنا. اسمحوا لي أرحب بضيفي هاتفيا دكتور عبد الله فيصل البدري، استشاري ورئيس قسم الأمراض الجلدية في مستشفى الملك فهد، الحصل على البورد الألماني في تخصص الجلدية والأمراض التناسلية، وحاصل على الزمالة الألمانية في تخصص الحساسية للكبار والصغار. مستمعينا، يعد التهاب الجلد التأتبي المعروف بالأكزيما من الحالات اليوم الجلدية المزمنة اللي تأثر على شريحة كبيرة من الأفراد، واحتفاء باليوم العالمي لالتهاب الجلد التأتبي ب 14 سبتمبر تتزايد الحاجة لتسليط الضوء على هالمرض، تأثير المتنامي بالسعودية، معاناة المصابين من جفافهم الشديد بالجلد، الحكة المستمرة، الالتهاب المزمن، جودة الحياة اليومية بشكل عام. في هذه المقابلة اليوم نتكلم على أبرز التحديات، طرق التشخيص والعلاجات المتاحة. صباحك الله بالخير دكتور.
صباح الخير عليك أستاذة أميرة وبكل المستمعين. طبعا أتشرف اليوم بوجودي معاكم على الإذاعة ميكس إف إم مع مذيعة متألقة وبرنامج أكثر من رائع.
تحياتي لك دكتور، نورت حلقتنا اليوم. دكتور، 14 سبتمبر هو احتفاء للعالم بيوم عالمي لالتهاب الجلد التأتبي. اليوم ايش اللي ممكن نعرفه عن التهاب الجلد التأتبي وما مدى انتشاره بالمملكة؟
طيب بداية سيدة أميرة، التهاب الجلد التأتبي او ما يسمى بالعامية الإكزيما هو عبارة عن مرض جلدي مزمن يصيب الجلد مع وجود جفاف شديد وحكة مستمرة وإحمرار بالجلد والتهابات متكررة. غالبا يرتبط المرض بأمراض حساسية أخرى مثل ربوة شعبي، حساسية الأنف، حساسية العين، وحساسية من بعض أنواع الغذاء والأدوية. إلى الآن علميا أميرة سبب الإكزيما غير معروف طبيا، ولكن يوجد عوامل وراثية وبيئية وأيضا عوامل تتعلق بجهاز المناعة تلعب دور كبير في مرض الإكزيما.
طب دكتور، اليوم إيش أبرز التحديات اللي ممكن يواجهونها الأفراد المصابين بالتهاب الجلد التأتبي بالمملكة العربية السعودية؟
إن شاء الله لا يوجد تحديات مع المملكة العربية السعودية، لكن نواجه الأمراض الأفراد المصابين بالإكزيما يواجهون عدة تحديات، من أبرزها المناخ الحار والجاف لبعض مناطق المملكة العربية السعودية هي من العوامل التي تفاقم حدة وأعراض المرض، وأيضا الهواء الجاف في بعض المناطق يؤدي إلى زيادة في جفاف الجلد وأيضا زيادة في الحكة ومن ثم التهابات وتزايد في نشاط المرض. هذا من أبرز التحديات. وأيضا أستاذ أميرة نسلط الضوء على نقص الفهم العام حول المرض، حيث أن كثير يعتقد بأن مرض الإكزيما مرض معدي، ويترتب على ذلك عزلة اجتماعية كبيرة وإحراج من المنظر الخارجي لشكل الجلد مع الجروح والحكة المستمرة تؤثر سلبيا على حياة الشخص اليومية.
صح.
مع أداء مهامه وهواياته وظيفته.
طب دكتور، اليوم التشخيص هو يمكن أهم نقطة بحلقتنا اليوم، كيف يتم تشخيص وعلاج التهاب الجلد التأتبي بالسعودية اليوم؟
طيب سيدة أميرة، يعني أهم 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 نقطة في تشخيص المرض هو زيارة طبيب متخصص في الجلدية. أغلب المرضى يشخصون البعض للبعض، عندك إكزيما، عندك صدفية، لكن غالبا تشخيص الإكزيما يكون من طريق طبيب استشاري متخصص في أمراض الجلدية، أخذ تاريخ طبي للمريض، تاريخ عائلي للحساسية، أيضا إضافة إلى الفحص الإكلينيكي للجلد خاصة في أماكن في الجسم مثل الوجه، الرقبة، أماكن الثنايا خلف الركبتين وثنايا المرفقين. ونحتاج أحيانا زميرة إلى بعض تحاليل مخبرية أو عينات في الجلد التي تساعد في تشخيص المرض.
دكتور، ذكرت حضرتك أنه المعاناة ما هي سهلة لمرضى التهاب الجلد التأتبي وحالتهم ما نقدر نستهون فيها، اليوم كيف ممكن تتعزز الرعاية والدعم لمرضى التهاب الجلد التأتبي؟
والله بالنسبة للرعاية، تعزيز الرعاية الشاملة والدعم للمرضى الإكزيما التأتبية يتضمن معالجة جوانب متعددة، أهمها الرعاية الصحية المتخصصة لعلاج المرضى المصابين، وأيضا نقطة مهمة تثقيف المرضى، وأيضا التوعية الاجتماعية، وهذا ما نقوم به في حلقتك اليوم أستاذة أميرة، تسليط الضوء على الإكزيما التأتبية، طرق التشخيص وطرق العلاج.
دكتور، موضوع الالتهابات الجلدية أنا أحسه موضوع شوية معقد، لأنه شكل الحساسية ظاهريا أحيانا يكون نفسه، يعني أنت ما أنت عارف هذه أكزيما ولا هذا طفح جلدي ولا هذا مثلا حساسية من شيء معين ولا هذا شيء من جوا الجسم طلع البرة، أنا كيف أقدر أعرف لما أشوف فيه تغير بالجلد سواء بالشكل أو بالملمس أو عندي حكة، أو أنا كيف أقدر أعرف متى لازم أروح لطبيب ومتى لازم أمر الصيدلية أشتري لي مرهم بسيط والموضوع يخلص؟ وهل ممكن اليوم دكتور حتى وصفات شعبية وما أعرف إيش خلطات يعطونا إياها في الإنترنت، أنا كيف أقدر أعرف اليوم إيش ممكن يضرني وإيش ممكن يعني يحميني؟
والله هذه أستاذة أميرة إحنا نعاني منها في العيادات الخارجية عندنا في المستشفى. غالبا المريض يتوجه إلى الصيدلية أو إلى السوشيال ميديا،
خلطات شعبية
ويجينا المريض في نهاية المرض وشدة المرض. فدائما أنا أقول لكل مرضى زيارة الطبيب. الدولة أعزها الله موجود عندنا مراكز صحية موجودة فيها أطباء استشاريين يشخصون المرض، في حالة عدم القدرة على تشخيص المرض يتم تحويلهم إلى المستشفيات المتخصصة، ونحن نقوم بتكملة الواجب من أخذ تاريخ مرضي، تشخيصات، عينات، تحاليل مخبرية وعلاج المرض طبياً.
دكتور كلمة أكزيما أيضا كلمة تحتها وتحت مظلتها مليون نوع ونوع، هل أنا بالعين المجرد أقدر أشخص إذا هذه التهاب تأتبي ولا أكزيما أخرى ولا لا، ولا لازم أزور طبيب جلدية؟
والله يا أستاذ أميرة عشان برنامجك الكثير يتابعوا، أنا يعني من منبر الإذاعة أنصح كل مريض أنه يتوجه لأخذ الرأي الطبي، لأنه الإكزيما تحتاج إلى جلسة مع المريض لفهم التاريخ المرضي، تاريخ عائلي للمرض، ثم التشخيص. ليست كل حكة في الجسم تعني إكزيما، وهذا اللي أنا أبغى أوصله، ليست كل حكة عبارة عن إكزيما، تحتاج إلى تاريخ مرضي مفصل وتشخيص دقيق لعلاج مناسب للحالة.
دكتور في ناس تستهون بإني أنا أجتهد وأعالج نفسي أحيانا، واليوم أنا حابة أوضح للناس مع حضرتك عواقب أنه أنا ممكن أستخدم علاج خاطئ أو دواء خاطئ. إيش أسوأ الحالات اللي مرت عليك دكتور بحضرتك تقول أنه كثير تشوفهم بالعيادة أحيانا ما تحتاج تعالج الحالة، تحتاج تعالج اللي سواه الإنسان بنفسه بعد ما جاته الحالة نفسها يعني؟
نعم أستاذ أميرة، أغلب المرضى أغلبهم اللي يتم علاجهم بنفسهم أو بطبيب غير متخصص بيجونا في الطوارئ في حالات انتشار المرض لكامل الجسم، وأيضا يتم علاجهم كعبارة عن إكزيما تأتبية والتشخيص غير ذلك. في بعض الحالات وجدنا أنها تعاني من سرطان الجلد عافانا الله منه، وهي عبارة عن سرطان الجلد عبارة عن حكة أيضا واحمرار. فتم علاج المريض بعبارة عن إكزيما، والمريض لا يعاني من إكزيما وإنما يعاني من سرطان في الجلد. فنصيحة لكل مريض يعاني من إكزيما تأتبية سواء طفل أو بالغ أو كبار في السن، التوجه إلى أقرب مركز صحي وأخذ النصيحة الطبية.
دكتور سؤالي الأخير في حلقتي اليوم، اليوم كيف حضرتك شايف مستقبل إدارة التهاب الجلد التأتبي تحديدا في المملكة العربية السعودية؟
والله سيدة أميرة، مستقبل إدارة التهاب الجلد التأتبي في المملكة مستقبل واعد والحمد لله، بدعم الحمد لله كبير من حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الصحة. تم تسهيل الوصول إلى الرعاية المتخصصة لكل المرضى، حصول على رعاية متواصلة عالية الجودة مع إشراف استشاريين متخصصين، والأهم من ذلك والحمد لله تم توفير كل أنواع العلاجات الحديثة الفعالة المستخدمة في أفضل مدن العالم مثل أمريكا وكندا وبريطانيا، وهي موجودة الحمد لله في المملكة العربية السعودية. أيضا دعم الوزارة في استمرار زيادة الوعي والتثقيف حول المرض والمشاركة في الاحتفالات في اليوم العالمي لالتهاب الجلد، خير دليل وبرهان، وهذا أنا معاكي للاحتفال بهذا اليوم العالمي.
دكتور أشكرك على تواجدك، شكرا لوقتك وحضورك معنا هاتفيا اليوم، دكتور نورت حلقتنا، شكرا.
النور نورك، شكرا لك.
كل الشكر مستمعينا. إذا ناضف حلقتنا هاتفيا كان دكتور عبد الله فيصل البدري استشاري ورئيس قسم الأمراض الجلدية في مستشفى الملك فهد، حصل على البورد الألماني في تخصص الجلدية والأمراض التناسلية، وحصل على الزمالة الألمانية في تخصص الحساسية للكبار والصغر. تحديدا كان حديثنا اليوم مستمعينا عن التهاب الجلد التأتبي واحتفالا بيوم العالمي في 14 سبتمبر.
عيشها صح برعاية ريبون، الماركة الرائدة في أجهزة العناية الشخصية والأجهزة المنزلية، ومختبرات دلتا الطبية نتائج تثق بها، وبن رشد التخصصي لطب العيون، عيونك أمانة، ومفروشات العمر، مفروشات العمر لراحتك.
تحية تحياتي لكم مستمعينا وين ما كنتم، صبحكم الله بالخير من وين ما كنتم تسمعوني. أرح فيكم في ساعتنا الثانية على التوالي، واللي دايما اختلف الرأي فيها مستمعينا لا يفسد لي الودي قضية، ولو اختلف الأذواق حتما لبارة السلعة. وضع مواضيعنا دايما على الطاولة بالعيوب والمزايا، بالسلبيات والإيجابيات، بالسيئات والحسنات، تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع. بنهاية الحلقة نحاول أننا نختلف، نحاول أبو عبد الملك السبب يقول اختلاف الرأي لا يفسد للوز صينية. الله يبارك. سمعنا اختلاف الرأي لا يفسد للودي قضية، نطرح دائما مواضيعنا على الطاولة بعيوبها وميزاتها، سلبياتها وإيجابياتها، سيئاتها وحسناتها، تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع. بنهاية الحلقة نحاول أننا نوصل لحل العقدة ومربط الفرس، كيف نفتح حوار مع أي شخص، سواء كنت تحاول تظهر جانب من شخصيتك، مستعد تقابل جهة اتصال مهنية جديدة، إنك تبدأ محادثة، ترى هذه مهارة ممتازة للتواصل وبناء العلاقات. مع ذلك أحيانا تلاقي صعب تلاقي كلمات مناسبة بالمرة الأولى اللي أول مرة تقابل شخص، بغض النظر عن الموقف والشخصية، هذا الشخص اللي تبي تتكلم معه في عدة طرق تفتح معاه حوار. بمكان العمل ممكن تختار مجموعة متنوعة من المواضيع تفتح فيها حوار مع أي شخص، طالما أنها مناسبة بتكون المحادثات مع زملائك أو المسؤولين عنك بالعمل مختلفة عن الصديق أو واحد من معارفك الجدد. طب كيف تتكلم مع الآخرين من وجهة نظر علم النفس؟ العمود الفقري اليوم لتقدم وتطور الحضارة البشرية وتوسع الأفاق أنك تبدأ حوار، هو يعني أساس الحجر. مخاطبة مختلف ألسنة البشر، النقوش الماضية سمحت لأبناء اليوم إن هم يتعرفون على الماضي والتاريخ البشري، وأتاحت فرصة لتقويم حياة الأسلاف عشان ينعم الاختلاف بما هو عليه التقدم والتطور البشري. أهمية الحوار عناصر وأفضل النصائح والإرشادات مستمعينا عليه. على إيش ترتكز الحوار؟ بغض النظر عن هدفه، سواء الاتصال الثقافي، الإقناع، أبغى أعدل أو أقوم أفكار وقناعات كلامية، تفكير منطقي للمحاورين، في مجموعة مهارات مغلوطة أو غير صحيحة ممكن تصير، فكر الثقافة ومهارات الحديث، هذه تحدد نجاح أو فشل للحوار. الإنصات من الطرفين، في أسس متداخلة ومتكاملة، كل ما كان الإنسان على درجة عالية من الفكر والثقافة بتلاحظونه مستمع أفضل ومنصت جيد، احترم المتكلم وتحلى بأداب ومهارات الحديث. والعكس صحيح، كل ما كان منسوب الفكر والثقافة منخفض، صوت عالي، يصرخ، محترف بالمقاطعة والجدال. فنروح هنا لصياغات أهم آداب الحوار اللي بمقدمتها إني أحترم اليوم الطرف اللي قدامي، أنصت وما أستعجل بالرد، أهدأ وما أستخدم صوتي العالي لأنه دايما دليل على ضعف الحجة والفكر. نركز اليوم على الفكرة اللي أصلا النقاش حولها وما أتفرع بعيدا عنها. هدف الحوار وصول للحق، إني أوصل للنقطة الحق، ما أثبت صحة رأيي لأحد معين، هذا التفرقة في النقطة نفسها. نوثق الأدلة والاستشهادات، الأقوال والأمثال، عندك كمقولة معينة، آية، حديث، دليل، برهان، قولة، تحلى بالإيجابية بالتحدث، واستخدم الكلمة الطيبة والقول الحسن. حاولوا تبدأون بنقاط الاتفاق مع أفكار الطرف الآخر، إيوة أتفق معك بالنقطة الفلانية والفلانية والفلانية، لكن مو على طول لا أنا أعارضك، على طول كده تبدأ بنقاط الاختلاف. الاعتراف بصواب وصحة الطرف الآخر وعدم المكابرة إذا كان منطقة وحجته أقوى. أحيانا يطلع اللي قدامنا هو اللي صح بس ما نعترف، لأن كابر. انتبهوا للغة الجسد والإيماءات وتعابير الوجه إنها تكون مرحبة بالطرف الآخر. تذكرون أمس لما تكلمنا على لغة الجسد مع الشريك الحياة، نفس الشيء مع الشخص اللي قاعد تحاوره، يعني أنك ما تكون مثلا الأرجل المتشابكة ولا الأيادي المتشابكة، في تواصل بصري، في احترام بالجلسة، هذا كله يفرق معك في نجاح حوارك أو فشل اليوم.
عيشها صح برعاية ريبون، الماركة الرائدة في أجهزة العناية الشخصية والأجهزة المنزلية، ومختبرات دلتا الطبية نتائج تثق بها، وبن رشد التخصصي لطب العيون، عيونك أمانة، ومفروشات العمر، مفروشات العمر لراحتك.
نظرا مستمعين لأنك تعرف اليوم كيف تفتح حوار مع أي شخص، مفيد تعرف أفضل المواضيع اللي ممكن تناقشها. خلينا نقول مثلا في الأسرة، طالما أنه مهارات الاتصال عندك جيدة والأسرة قريبة منك كثير، غالبا يحس الناس بالفخر لما يتكلمون بحرية عن عائلاتهم، وممكن تفتح عنهم موضوع مثلا أبوي كذا، أمي كذا، أخواني كذا. الرياضة، ممكن تتكلم عن الرياضة، تشارك شغفك بكل سرور، تطرح أسئلة حول فرق الناس المفضلة، البطولات، الأحداث الرياضية. ممكن نروح للترفيه، إيش برنامجك أو مسلسلك المفضل، محتمل أنه يكون عنده واحد أو اثنين للمشاهدة. الأخبار، ممكن يساعدك الاطلاع على آخر الأخبار، بدء محادثة صغيرة بسهولة مع الغرباء والمعارف. ومع ذلك من الأفضل دايما تترك الأخبار السياسية خارج مكان العمل. بعد ما عرفنا كيف ممكن نفتح حوارات، خليني أقول لكل الشباب اللي أعماركم بين 9-21 سنة، لا تفوتكم باقة قوة الشباب بمستشفى الدكتور سمير عباس لبداية صحية وقوية. مثل ما عودونا مفروشات العمر، بمناسبة اليوم الوطني على خصومات كبرى توصل ل60% على كل المنتجات، تقدر اليوم تأسس بيتك بغرفة نوم وكنب وسفرة طعام بس ب5950 ريال. إيش منتظرين؟ لا تفوتون العرض الخاص باليوم الوطني مفروشات العمر، أكيد لراحتك.
مسابقة ميكس اف ام الكبرى لأفضل 94 أغنية سعودية على ميكس اف ام. ميكس اف ام سعوديز نمبر 1 هات ميوزك ستيشن.
مستمعينا، بكرة آخر يوم تصويت من الآخر، مين لسه ما صوت الأغنية السعودية المفضلة ولا دخل في السحب على مسابقة مكسف أمل اليوم الوطني أفضل 94 أغنية سعودية؟ بكرة آخر يوم تصويت، يعني عندنا بس اليوم. فكيف تصوتون وتدخلون بالسحب؟ شاركوا بس بفقرات برامجنا التفاعلية ومواضيع النقاش على مدار اليوم من برنامج كافيين عندكم الصباح إلين مكسف أم المساء. ببساطة شاركوا عن طريق الواتساب، مكسف أم بيرسل لكم رابط التصويت، عبوا بياناتكم، تأكدوا أنها صحيحة وكاملة، اسمكم، رقم الجوال، الإيميل، لأنها من شروط الدخول في السحب. اختار أغنيتكم السعودية المفضلة وبعدها على طول اسمكم بيدخل بالسحب على 500 ريال كاش. موعد السحب الساعة 9 المساء، تغطية اليوم الوطني يوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر 2024. راح تسمعون قائمة لأفضل 94 أغنية سعودية على الهواء نتيجة تصويتكم يوم 22-23 سبتمبر. لا تنسون تشاركون رابط التصويت مع أهلكم وأصدقائكم وزيدوا فرص الربح بالجوائز، لأنه راح يكون السحب على 20 فائز.
لصحتك برعاية مستشفى الدكتور سليمان فقيه ضمن عيشها صح مع أميرة العباس، نحن ملتزمون بضمان أفضل رعاية طبية للجميع.
مساكم الله بالخير مستمعين، التحية لكم وين ما كنتم، مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني. اسمح لي أرحب بضيفي في الأستوديو بفقرة لصحتك برعاية مستشفى دكتور سليمان فقيه، دكتور أحمد متولي، استشاري طب النساء والولادة في مستشفى دكتور سليمان فقيه. حلقتنا عن متابعة الحمل الحرج. مساء الخير دكتور.
مساء النور.
تحياتي لك دكتور. قبل ما أبدأ بالحمل الحرج، أبغى أتعرف على إيش يعني أصلا حمل طبيعي، إيش مقاييس الحمل الطبيعي؟
مقاييس الحمل الطبيعي هم أي اثنين كابلز بيتجوزوا وبيحصل حدوث إخصاب للبويضة الحيوان المنوي يحدث الحمل. هذا الكلام عادة بيحدث في 90% من الحالات بعد في خلال سنة من الزواج.
نعم.
عشان أقول بقى ده حمل عالي الخطورة أو حمل حرج أو لا في بارامترز معينة، بس خلينا الأول نتكلم على
طبيعي
الحمل يعني. الطبيعي الأول، متابعة الحمل الطبيعي الأول. المتابعة طبعا هي بتبقى زيارات دورية للاهتمام بصحة الأم، صحة الجنين، مش بس واحد فيهم، عشان ساعات بنكتشف ان احنا كل ما نخش العيادة احنا عايزين نروح نعمل سونار عشان نطمن على البيبي، بس لا، هو لازم نمر واحد
للأصل
الأم نفسها. فلازم ناخد التاريخ المرضي للأم، لو ليها سابق حملة قبل كده، لو ليها سابق ولادات طبيعية أو قيصرية، لو حصل أي مشاكل، لو ليها أي مشاكل طبية، سكر، ضغط، family history، twins، توأم، عيوب خلقية حصلت قبل كده عندها أو في العيلة. وبعدين في عندنا زيارات دورية بقى، هو ده متابعة الحمل نفسه
شهريا،
ده متابعة الحمل عشان نوصل للهابي إيفنت اللي احنا عايزينه ومحتاجينه في الآخر. مش لازم تكون شهرية، هي ليها تقسيمة معينة، يعني في أول سبع شهور بيبقى كل شهر، السابع والثامن بتبقى كل اسبوعين تقريبا، التاسع عشان الاحداث فيه بتبقى فالنربل وبسرعه
فبنبقى
محتاجينها كل اسبوع، محتاجينها كل اسبوع.
يعني دكتور، هل اقدر اقول انه الحمل الحرج هو الحمل اللي ما في سكر، ما في ضغط، ما في مثلا كذا؟
مش بس كده، الحمل عالي الخطوره او الحمل الحرج ده بيشمل حاجات كتيره جدا. في حاجات قد تكون بسيطة، بس عايزين نتفق بس عشان ما نخضش الناس كلها وتعتبر ان الحمل بتاعها حرج والحمل بتاعها عليه الخطورة. It's a scale. Scale يعني لو احنا ناخد من 0 to 10 فاحنا 0 1 2 3 وهكذا. في عندنا الايج، السن، عمر الحامل خصوصا في اول حمل، خصوصا بالنسبة لاول حمل لو اكتر من 35 سنة. البودي ويت، الوزن ده لو عندنا الوزن بتاعنا البودي ماس اندكس اللي هي كتله الجسم اعلى من 30 او اعلى من 35 ده برضو يعتبر حمل عالي الخطوره. لو الام عندها سابق تاريخ مرضي زي السكر، الضغط، القلب، الذئبه، الروماتويد، كل الحاجات دي. لو الام عندها سابق مشاكل في الحمل،
كثير الامراض اللي هي زي مثلا الانيميا المنجليه وكذا، هذه تدخل؟
يس طبعا طبعا طبعا، الانيميا الخلايا المنجليه طبعا، والثلاسيميا، انيميا البحمه طبعا طبعا، حمله عن خطوره. الانيميا في حد ذاتها لوحدها كده زي الارض اللي هي نقص الحديد او نقص فيتامين بي، مش هنعتبرها حمله عالي الخطوره قوي، لكنه بنيد سبيشال كير. او برضو لو هنحطه في السكيل هنحطه في اول سكيل اللي هو الواحد والاثنين، غير السيكل سيل طبعا لان دي ليها مخاطر كتير. برضو من الحاجات المؤشرات اللي بتقول لنا ده حمله عالي الخطوره ولا لا، لو احنا عندنا ده الام عندها تاريخ مرضي سابق لافال الجنين، لاجهاضات متكرره، وجود اي جرح في الرحم قبل كده، يعني القيصر
والصال دكتور.
الإجهاضات المتكررة يعتبر طبعا. الإجهاضات المتكررة طبعا.
طب دكتور، كل سيدة أتوقع حلمها وطموحها وأمنيتها، يعني إن شاء الله ربي يكتبها لكل سيدة، أنها تمر بحمل طبيعي.
صحيح.
هل في أدوية أو تمارين أو فحوصات تساعدنا على كذا
أثناء تقصد انها الحمل. تحمل
أيوة.
طبعا هو في عندنا حاجه طبعا مهمه اسمها بري كونسبشنال كير طبعا. ان احنا نعمل زياره لدكتور التوليد وامراض النساء. او حتى للفاميلي ميديسن، في حاجات مهمه نقدر نتحكم فيها او نقدر نظبطها. يعني لو الام عندها سكري مثلا وده حمل يعتبر عالي الخطوره زي ما اتفقنا، اوكي. الام دي لو احنا نقدر ان احنا نحسن الهيموجلوبين اي 1 سي عندها لاقل من 7 قبل حدوث الحمل، ده هيفرق معانا كتير جدا في حدوث مشاكل أثناء الحمل. وعيوب ومشاكل خلقية في الجنين. الحاجة التانية، في حاجات بنستخدمها أثناء الحمل نفسه زي الفوليك أسيد مثلا. الفوليك أسيد ده عشان بس في ناس بتعتبره أنه ده الفيتامين بتاع التشوهات، لا، هو مختص بنوع معين من التشوهات،
العمود الفقري،
النيورال تيوب ديفكت، المخ هو العمود الفقري. بس مش كل التشوهات، يعني ممكن تكون تاخد الأم الفوليك أسيد لكن عندها مشكلة في جنين في جزء تاني
بتشوه من نوع آخر.
yes.
دكتور، إيش العوامل اللي تصنف الحمل إن على الخطورة؟ حضرتك ذكرت مثلا السن.
إحنا قلنا السن، قلنا السمنة، سمنة زائدة،
سمنة.
قلنا الأمراض اللي قد تكون مصاحبة الأم، قلنا التاريخ الـ
الوراثي
لا مش التاريخ الوراثي، التاريخ الـ تاريخ الولادة عندها والحمل والولادة السابقة عندها، زي ما قلنا لو عندها قبل كده إجهاض متكررة وفاة الجنين داخل الرحم، لو في تشوهات في الأجنة قبل كده، الحمل التوأم، الحمل المتعدد ده حمل عالي الخطورة،
حمل التوأم حمل عالي الخطورة.
يس يس طبعا طبعا طبعا. أنا حتى لما بتجيلي واحدة بتقولي أنا عايز أحمل في التوأم، بقول لها يا بنتي ما تدعيهاش، لو حصلت على عينينا وراسنا وكلنا تحت امرك وخدامينك ما عندناش اي مشكله خالص، لكن
يعني
ما تدعيش بها. ليه؟ لانه مشاكل الحمل المتعدد مشاكل اكثر نسبه حدوث ضغط.
وضح لنا دكتور هذا الموضوع، لانه انا اشوف البنات يحطوا صور التوائم ويشوفهم في انستغرام كيوت ولابسين زي بعض الى اخره، بس هي ما هي عارفه اللي بعد كذا ايش. فوضح لنا اللي بعد كذا
هو مش
إيش.
بعد كده هو قبل كده هو مش كبير. هو مش شامبو بلسم، هو مش مش بيرت بلس 2 في 1 يعني. لا، هو الفكره كلها انه الحمل التوائم المتعدده نسبه، انا مش بقول هيحصل، انا بقول النسبه بالنسبه للحمل العادي بتبقى اعلى شويه، زي حدوث اجهاضات، ولاده مبكره، فتح جيب الماء بدري، ان جنين
يتوفى
وتاثر عليه، او في عندنا حاجه اسمها 20 to 20 transfusion، لما بيكونوا الاثنين مشتركين في مشيمه واحده، في عندنا مشكله انه ممكن بيبي ياخد من بيبي تاني اكتر، والاثنين بينضروا، وبالمناسبه اللي بينضر اكتر اللي بياخد اكتر، يعني بيبقى الفرق بينهم اكتر من 25% في الوزن، وبيبقى في بيبي حجمه كبير جدا والمية حواليه كتيره جدا، والبيبي التاني لا الحمل بيبقى صغير والمية حواليه قليل، ده الاحسن بالمناسبه، بس هما الاثنين هيتاثروا، هما الاثنين هيتاثروا، نزيف قبل الولاده، نزيف بعد الولاده، ارتفاع ضغط الدم. بس طبعا انا مش بخوف الناس، بس هي الفكره كلها ان النسبه اعلى. يعني ايه النسبه اعلى؟ يعني احنا بنتكلم في زي السن، احنا اتكلمنا في السن مثلا كنا بنقول 35، هل معنى كده ان الست ما تحملش بعد 35؟ لا تحمل، معادي جدا يعني. انا عندي ناس حملت 48، انا مش بهرج 48، لكن بنتكلم في النسبه لو التشوهات والأجنة قبل مثلا 30-35 هي 1 في 1000، هي بتزيد النسبة دي اللي بعد السن دوت 1-2%، يعني إذا في 98-99% هي عنده كويس بدون أي مشاكل. فهو نفس الكلام في التوأم، التوأم ده بيزود نسبة حدوث الولادة القيصرية عن الولادة الطبيعي، غير بقى البوست نيتال كير بقى، الرعاية ما بعد الولادة بقى.
لا دي الموضوع يعني ما أبغى حتى أتخيلها.
أنا دايما بقول للحوامل البيبي جوه أرحم من البيبي برة مليون مرة،
لا إله
فما بالك بقى بتوينز تريبلت،
يعني من أم جديدة أقول لك نعم نعم
فعلا
نعم نعم
ربنا قويك
آمين.
وعشان كده الجنة تحت أقدام الأمهات يعني،
يعني حقيقي سبحان الله حقيقي، كيف أتأمل آية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
صحيح صحيح.
الله عارف أنه مثلا السيدة هذه تقدر تشيل طفل واحد، السيدة هذه تقدر تشيل اثنين في نفس الوقت، السيدة هذه تقدر تشيل ثلاثة، فلا تروحي أنت تدوري على
لا هو مش بس كده، لا هو الستات أقوى فعلا الحقيقة، الستات أقوى جدا، اللي بيحصل أثناء الحمل والرضاعة والتربية بيد لا يتحمله اجدع راجل في الدنيا الحقيقه
صراحه.
فطبعا لا الحقيقه الستات بيبذلوا مجهود، ربنا يكون في عونهم يعني.
امين. دعواتك يا دكتور.
صحيح صحيح صحيح.
دكتور ايش المضاعفات اليوم الاكثر شيوعا بحالات الحمل الخطر، كيف تتعاملوا معها طبيا؟
احنا نمره واحد، احنا لازم نعرف ايه معامل الخطوره اللي عندي. يعني انا اولا دلوقتي يعني احنا عندنا زي ما قلنا متابعه الحمل هو زيارات دوريه متتابعه، اول ما بتيجي المريضه بناخد منها التاريخ المرضي، بنشوف الضغط، الوزن، مهم جدا الحاجات دي نشوفها، في انيشال انفستيجيشنز بنبتدي نعملها للام الحامل ديت، صوره الدم وفصله الدم والاجسام المضاده والالتهابات والسكر والسكر التراكمي والغده الدرقيه، احنا بنكتشف امراض تانية بره الطب زي الغده الدرقيه، كتير من الستات نلاقي عندهم كسل في الغده الدرقيه، وده بنكتشفه اثناء حدوث الحمل، اثناء الحمل نفسه، فدي حاجه مهمه. فبناء على البروتوكول اللي احنا حاطينه ومعامل الخطوره، هنا بتيجي المتابعه. يعني زي ما قلنا مثلا لو في واحده عندها سكر اثناء الحمل قبل الحمل او اكتشفناه اثناء الحمل، احنا عندنا لازم نعمل السكر التراكمي، لازم نتابع الكلام دوت مع عياده التغذيه، لازم نتابع الكلام ده مع دكتور الغدد لانتظام السكر بتاعنا. زيارات احيانا بتكون مور فريكوينت، يعني زي ما احنا قلنا قبل كده قلنا كل شهر غد سابع وبعدين كل اسبوعين، لا ممكن تبقى زيارات متعدده، فهو حسب كل حاجه. ارتفاع الضغط بتاع الدم اثناء الحمل الذي يسمى خطا بتسمم الحمل، هو ده مش تسمم ولا حاجه، هو ارتفاع ضغط الدم ووجود زلال في البول، ليه برضو طريقه معينه للمتابعه بتاعته. فكل حاجه بتبقى ليها طريقة معينة. الار اتش اللي هي الفصيلة مثلا ليها طريقة مختلفة تماما, بنقيس الدوبلر اللي رايح للبيبي عن لغاية الاسبوع 16 وبعدين, وبنقيس الاجسام المضادة والتتر بتاعها, وبناء على الليفل بتاعه يبتدي الانترفنشن بتاعها تتدخل. فهي بتبقى محتاجة ان اولا تعرفي معامل الخطورة اللي عندك ايه, ومتابعة الحمل اللي ماشية في للجزء ده بتمشي ازاي, والزيارات تبقى متعددة, ومحدش يحرج او يكسف انه يعني انا في الحالات مثلا زي مثلا لو احنا شاكين في عيوب خلقية لا لازم نروح لفيتال ميديسن, استشاري طب اجنة, وعندنا فقيه طبعا يعني اعلام في الموضوع ده. هو
هذا كان سؤالي القادم دكتور, كيف اليوم تعمل التقنيات الطبية اللي متوفرة في المستشفى عندكم على تحسين النتائج بحالات الحمل عالية الخطورة؟
نمرة واحد ان يكون في عندك بروتوكول معين, بروتوكول لمتابعة الحمل, وبروتوكول ومنه ينبثق المتابعة الحمل عالية الخطورة. عندنا في فحوصات معينة بنعملها مع الانيشال فيزيت, في فحوصات زي منحنى السكر بتتعمل في الشهر الخامس, في عندنا بالنسبة للسونار عندنا بنعمل فحص السمك النيوكل فولد ثيكنس والانف, في الان اي بي تي اللي هو نان انفيزيبل برينيتالز ده بيقول لنا على عيوب الكروموسومات اللي ممكن تبقى موجودة بعد شر على الناس كلها زي الداون سندروم, في عندنا الاناتومي سكان اللي هو بنطمن بيه على كل اعضاء الجنين ده من الاسبوع ال 18 للاسبوع 22, في عندنا ان احنا بنعمل مسحه طبيه, مسحه مهبليه عشان نشوف في نوع معين من البكتيريا العقديه اللي هي الجروب بيتا ستريبتوكوكاي جي بي اس, دي بنعمله من الاسبوع 35 لل 37, في الجراث سكان اللي هو معدل نمو الجنين. كل الحاجات دي موجوده ومتوفره في المستشفى. نقدر, هي مهم بس ان انت لما تعمل الحاجات دي الانتربريتيشن, يعني ان انت تترجمي الكلام والداتا اللي جات لك دي, وبتبتدي تحطي البلان حسب البروتوكول اللي موجود عندنا في المستشفى. عندنا الحاجة التانية بقى لما نكتشف حاجة من الحاجات دي, عندنا مالتي ديسيبلينري تيم في كل التخصصات نقدر ان احنا نتعاون معا ونتعاون سويا عشان نوصل للهابي ايفنت اللي احنا كلنا مستنينه في الاخر للام والاب وللدكتور. الدكتور بيبقى اسعد كمان من الاب والام. الحقيقة لازم يكون عند مكان فيه نيونيتال تيم قوي جدا, وده الحقيقة موجود عندنا اللي هو وحدة الأطفال ووحدة الأطفال المبتسرين, لأن دول الحقيقة مجهودهم جبار جدا عشان يحسن الأوتكم بتاعنا.
طبعا دكتور عندي فضل أعرف أسألك سؤال, اليوم طبيا متى تنصح الأم؟ يعني أنا عارفة أنه هذه لحظة قاسية على الجميع, الأطباء والأمهات والأهالي والكل الناس, متى تنصح الأم أنه لا لا تتمسكي بهذا الحمل, خلاص لازم يعني ما يكمل معاكي؟ مين الحالات الطبية دكتور اللي الأم لا ما حتقدر تكمل فيها؟
هيل ده قرار, خلي بالك أنت تحكمي يعني في قرار بني آدم زي زيك.
صح.
الطفل اللي جوه ده بني آدم
طبعاً.
زي إذن نحن نلجأ إلى الأمور يقينية الحدوث وليست ظنية الحدوث,
اللي أكيد أن
لازم مفيش فصال. يعني لو إحنا لقينا مثلا في فحص الكروموسومات وأكدنا هذا الكلام بالأمنيوسينتيسة أن البيبي ده مثلا ترايسومي 13 أو ترايسومي 18, دول نوعين
إيش يعني دكتور؟
دي متلازمات في الكروموسومات. هذا الجنين لن يعيش بالطب, لن يعيش. إحنا طبعا إحنا مش ربنا, ممكن يدخل فيها امور شرعيه اللي هو يتولد وسيبه ونشوف الورث وهيطلع ولد ولا بنت, ما يجيش بالكلام ده. انا ليه دعوه ان انا بعرض الام دي لمخاطر ممكن تحصل لها اثناء الحمل, وانا كنت ممكن انهي الحمل ده بدري قبل الاسبوع ال 19. و في عندنا حالات قد تكون مش قد تكون اكيده, لان انا قلت حتميه الحدوث مش ظنيه الحدوث, يعني الام دي قد تتاثر قلبها, هي عندها مريضه قلب, قد يتاثر قلبها اثناء الحمل. هل ننهي هذا الحمل؟
ننهي طبعا.
الحق لا.
لا
لا, إنما أكيد هتأثر قلبها لازم ننهي, لأنه قد يتأثر قلبها, ما هو أي واحدة حامل قد يجي لها جلطة في رجليها.
صح صح صح.
قد يجي لها جلطة في رجليها وتنتقل إلى الرئة.
صح.
يعني فهم, لكن بإجماع الأطباء الثقات العدول الاستشاريين اللي موجودين في قسم القلب بالتعاون مع دكاترة النساء, ووصلنا إلى قرار إن لا أكيد هذا سيؤدي إلى خطورة على قلب الأم, إحنا الأصل عندنا هو الأساس.
نعم.
فساعتها لازم ننهي, أو إن إحنا لقينا في عيب في البيبي, يعني البيبي ما فيش السكال فولت دي اللي يسميها الأنينكفالي, ده بيبي برضو مش هعيش. صح. مش هيعيش. ليه اعرض الام لمخاطر
الالم هذا؟
لا، ومخاطر سيبك من الم الولاده ممكن اعراضها القيصريه، ممكن يجي لها ضغط، ارتفاع لضغط الدم مثلا، الحمل، سكر، نزيف، ليه اعرضها لكل هذا الكلام على بيبي مش هيعيش؟
صح.
بس
انا وياك دكتور طالعين بريك ونرجع نكمل الحوار.
لصحتك برعاية مستشفى الدكتور سليمان فقيه ضمن عيشها صح مع أميرة العباس، نحن ملتزمون بضمان أفضل رعاية طبية للجميع.
تحياتي لكم مستمعينا مجددا، تحياتي للدكتور أحمد متولي استشاري طب النساء والولادة في مستشفى الدكتور سليمان فقيه. دكتور، في كمية نصائح بناخذها قبل الحمل وخلال الحمل وبعد الحمل من أمهاتنا وجداتنا وحسابات السوشيال ميديا اللي غير متخصصة للأسف، ولكنها بتفتي طول الوقت في موضوع الحمل. لا تأكلوا تمر، لا تأكلوا، تشربوا زنجبيل، بعدوا عن القرفة، هذه أشياء تنزل الكبد، أي وأشياء تنزل البيبي، بيقولوا لنا كذا حرفيا، صح ولا غلط هذا الكلام؟
طبعا احنا لو هنتكلم على ماما وبابا وكده والزود دول على عيني وعلى راسي، ما اقدرش اقول عليهم حاجه. لكن لو هتكلم على السوشيال ميديا، بليز يا جماعه، لو هتتكلموا على حاجه طبيه، يا اما تبقى حاجه ايفيدنس، يعني حاجه، يعني لو حد، لو انت داخله تدوري خشي سايت طبي وترجميه لو سمحت، انما جوجل وصفحه زيزي وانستغرام بطه والحاجات دي ما تاخديش منها معلومات طبيه على الاطلاق. على الاطلاق
لا، تجارب شخصيه دكتور تبدا
يا جماعه، التجارب الشخصيه،
التمر يولد ولا ما يولد دكتور؟ عارف هذا موضوع جدلي.
انا هقول لك حاجه واحده فاهمه وهشرح.
طيب،
لا انت ستنا مريم، أيوة، ولا لفوتك سيدنا عيسى،
هما بيرجع فعلا لهذا.
وهزي إليك بجزع النخلة وساقط عليك رطبا جنين، أتمنى ما أكونش غلطت في الآية إن شاء الله يا رب. أوكي، دي ستنا مريم كانت ولدت وهي محتاجة انرجي،
يعني التمر اللي ولدها
هو حاجة بتزود الانرجي. يعني ممكن لو واحدة عندها طلقة صحة تاخد تمر وده هيساعدها. هقولك على حاجة، هو ايه اشهر بلد معروفة بالتمر انت تعرفيه؟
السعودية.
يا سلام عليك. أيه. يا سلام عليك، كنا لغينا كل ادوية الطلق الصناعي
واخدنا تمر،
واخدنا تمر، يا سلام. وفي احلى من كده؟ هو فيش احلى من كده؟ طبعا الرو فود، السوشي والكلام. بصي، خلينا، انا رايي واحد، الكلام ده غير صحي، لا للحوامل ولا لغير الحوامل،
الاكل الني غير صحي طبعا أصلاً.
ولا للستات أوكي. ولا للرجال، عشان بس نبقى متفقين. انا بحبه بقى، وبحب اخد السوشي الصبح مع بعدين فنجان مش عارف ايه. اوكي، يعني لو هي مره حصلت خلاص يعني، بس ما يبقاش ده المين باترن بتاع الفود بتاعك. احنا لازم يكون عندنا سوائل، البان، منتجات البان، بروتينات، دهون، يعني يبقى عندنا تنوع في الاكل بتاعنا. الكبده يا جماعة، الكبدة غلط في حاجتين. نمرة واحد، ان انتي بتفطري، بتتغدي، بتتعشي كبدة،
لمدة تنوع غذائي،
لمدة اسبوع، ثلاث اسابيع، واخد بالك، حاجة من الحاجات دي. ففيتامين ايه عندك عليك ده؟ بس مين فينا بياكل كبدة غير هي مرة في الاسبوع؟ حاضر، حصل خير يعني، مش هيحصل حاجة يعني. انتي كل فكرة كلها بتتكلمي على الفيتامين ايه. اوكي، الحاجة التانية الرو، في ناس بتاكل الكبدة رو. اوكي، اول ما الانيمال تاكل الكبده رو، برضو ده غلط عشان الفاشيولا والانفكشن والكلام ده، انما نفسها في الكبده خلاص حصل خير. خصوصا الكبده دي من الحاجات، والتمر بالمناسبه من الحاجات اللي فيري ريتش في الحديد،
والزنجبيل والقرفه والاشياء دي بتنزل
يا جماعه، دي بتنزل، دي بتريليف المغص، بتريليف الحاجات دي. احنا ليه اتقال الكلام دوت؟ لان الحاجات دي معظم البناتيت الحلوين والستات الصغيرين والستات الافاضل الكبار بياخدوها سنه نزول الدوره.
مظبوط،
عشان تودي المغص. مزبوط. هي ما بتنزلش الدوره، هي بتريليف المغص.
هي ما تنزل الدوره،
فيهم حاجات انتي سبازموتك طبعا. انتي سبازموتك، انتي حاجات بس مضاده للتقلصات،
يعني ما تنزل البيبي.
طب انا بقى، انا لاحظت ان انا كل ما بشرب جنزبيل بيجي لي مغص وتقلصات. خلاص انتي ما تشربيش جنزبيل، ما تشربيش. لو انت حاسه ان هذا، لان في عندنا حاجات في الطب اسمها بلاسيبو، او في ايفكت موجود عندنا، ممكن ان احنا كل ما ان احنا ناخد حاجه بتحصل لي مشكله، كونديشن ريفلكس، خلاص يجب احترام راي وشكوى المريضه، لكن كنصيحه لا مش فارقه.
طب دكتور، في مؤخرا برضو انا عندي اسئله مره كثير بحاول اسالها بسرعه، في مؤخرا أسماء أعشاب معينة بيبيعوها
للعطارين
وعشبة مريم ومن عارف إيش أشياء ثانية كف مريم مدري عشبة مريم يقول لك هذه إذا أنت دخلتي التاسع خلاص ما أنت قادرة تعبتي
فخذي
زيت الخروع وكذا والبيبي حينزل بسرعة صح ولا غلط؟
الحاجات دي كل مش بينزل بسرعة هي الحاجات دي كلها فكرتها أنها بتفضي القولون وتخلي ما فيش عندنا زي إمساك الفول ريكتم المستقيم المليء بالفضلات بتاع الطعام بيعمل رد فعل انعكاسي انه يقلل انقباضات الرحم يعني احنا الست اللي بتولد عندنا من ضمن المانجمنت اللي احنا بنعملها لها ان احنا بنعملها حقنه شرجيه احنا بنعملها حقنه شرجيه ليه عشان نفضي المستقيم دوت فهو زيت الخروع اللي بيعمله ايه ان هو بيعمل شويه امغاص وشويه ان هو بيفضي القولون فيساعدنا طب لو هذا الرحم غير مهيئ للطب وغير مهيئ للانقباض والحاجه تحصل خدي بقى زيت خروع من هنا لغايه 3 ايام جايين
ما هتولدي
مش هتحصل حاجه مش هتحصل حاجه لكن هي الفكره كلها ان يكون في عندنا تهيئه لكن برضو ما ننصحش ان احنا ناخد حاجه تعمل لنا بعض الامغاص وبعض الالام تدستورب الحمل بتاعنا وتاثر عليه بس.
طيب دكتور اليوم ايش اهميه المراقبه والاختبارات المنتظمه خلال حالات الحمل عالي الخطوره
الحمل العادي او عالي الخطوره عشان القط اي حاجه فيها مشكله انا لسه
من بدري بدري
طبعا يعني مثلا ارتفاع ضغط الدم المصاحب للحمل قد يكون مصاحب بنقص في تدفق الدم الراح للبيبي ده بلقطه عن طريق الدوبلر بتاع الالتراساوند عن طريق الجراف سكان ان انا بلاقي فيه نقص في درجه نمو الجنين يعني بالاضافه لقياس الضغط بتاع المريضة وفحص الزلال في البول بتاعها أنا عندي بارامترز ومؤشرات تانية بتبقى موجودة في الحمل نفسه هذه في البيبي في المتابعة بتاعته دي مؤشرات قد تقول لي أن أنا ارتفاع ضغط الدم ده سيفير ولا مش سيفير محتاج انترفينشن أن أنا أنهي الحمل ده دلوقتي لصحة الأم والجنين ولا لا يعني لو لقيت في تدفق الدم في تدفق دم انعكاسي مثلا قليل مختفي مش موجود في الشريان في الحبل السري ممكن اضطر ان انا اولد البيبي دوت
نعم
فمهم طبعا
دكتور اليوم اي سيده قاعده تسمعنا عرفت مبكرا انه احتماليه انها تحمل حمل على الخطوره عاليه
انا بس ايش تنصحها استاذنك في حاجه واحده بس
فضل.
حاجتين نمره واحد عشان بس الناس ما تتخضش من قصة حمل عالي الخطورة
بالضبط نعبون نبهن طمنهم شوي
نمرة واحد الحمل في حد ذاته
خطر
مش لا مش مرض It's a physiological function بتحصل زي ما الست أنا مش بهون مش بقول إنها ما بتعملش حاجة لا الحمل ده حاجة مهمة جدا جدا لكن أقصد إن It's a physiological event حدث طبيعي الست دي مش مريضة الست دي مش عيانة يعني حتى لو هي عندها ضغط هي مريضة بالضغط مش مريضة بالحمل أوكي دي نمرة واحد نمرة اتنين أنت حامل يعني أنت كتكوتة أنت صغيرة أنت شابة أمال أنا أعمل إيه إحنا اللي حجزنا انت حامل يعني انت صغيرة انت كويسة جدا يا بنتي فاهمة فما تتخضيش بس ان الاسم ده مجرد تعريف طبي زي ما انا لو اتخبطت في ايدي تورمت الحتة دي اسمها سويلينج او تيومر يعني
الليبوما
مسمى طبي معلش عشان نحدده بس
اي ست خافت من الكلام اللي احنا قلنا او خافت من فكرة انه حمل على الخطورة شو ممكن نقول لها اليوم
ارجوك نمرة واحد تتابع الحمل بانتظام
نعم
نمرة اتنين تثقي نمرة واحد طبعا في ربنا ونمرة اتنين في الطبيب المعالج ليكي نمرة تلاتة لو ما ارتحتيش للطبيب ده على فكرة لا سبة في الطبيب ولا اي حاجة ممكن تروحي للطبيب تاني ما عندكيش اي مشكلة خالص بالنسبة للكلام ده مش سبة في الطبيب الناس ما اتفقتش على حاجة معينة ابدا في الموضوع ده نمرة اربعة الالتزام بمتابعة الحمل والنصائح اللي بيقولها الطبيب نمرة خمسة عشان خطري بلاش النصائح الجانبية والسوشيال ميديا
تأثر عليك
يعني حتى لو انت خدتي هذه المعلومة تعالي في الزيارة الجاية انا دايما بقول للحامل عندي اكتبي فرع انا ما عنديش مشكله خالص ان انا اجاوب على كل الاسئله بس بدام الاسئله مكرره الحقيقه عشان بس
صح والله صح صح
لكن لو اسئله جديده من هنا لغايه بعد بكره ما عنديش مشكله اكتبيهم في ورقه لان طبعا الست بتنسى طبعا فتكتبهم في ورقه ونسال 1 2 3 4 واهلا وسهلا بكل الاجابات
واحد من الاشياء اللي اقراها دكتور انه الست المدخنه عندها حمل عالي الخطوره اكثر من غيرها الحقيقه
الدراج ابيوز عموما التدخين الكحول الحاجات دي كلها هو مثلا حمل عالي الخطوره لكن نرجع مثلا هل التدخين يؤس يعني يعمل تشوهات في الجنين لا
التدخين ما يعمل شوهات
خلينا بس نبقى واضحين لا بس يعمل حاجات تانية
مش يعمل
يقلل حجم الجنين يخلي حجم الجنين سمول فور بيبي,
ممكن يضايق تنفس السيد الحامل نفسها.
طبعا طبعا لان هي كمان عندها الشعب الهوائيه اصلا عندها متاثره, فالتدخين بيزوده زياده طبعا. يعني
دكتور انا الوقت خلص عندي, بس لازم اسالك هذا السؤال الاخير. لحظه الولاده لحظه مرعبه يمكن لاي سيده, بالذات يمكن لو كانت اول حمل. فنبدا نقول اعمل ابره ظهر ولا ما اعمل, لا خلاص انا حولت قيصري ما ابغى اولد طبيعي ولا اعيش هذه التجربه. نصيحتك في هذا الموضوع دكتور ايش ايش نعمل في الولاده عشان تمر خفيفه لطيفه هينه لينه؟ يعني
عشان خاطري بلاش من لحظه مرعبه.
انه دكتور يعني كل واحد كل بنت بتيجي تحكي لها تجربتها.
كل ميسر لما خلق لها. نمره واحد. نمره اثنين, نصيحتي للي مش حامل بقى, للي حوالين الحامل, بليز بليز يا اما تبقى سبورتيف يا اما تختفي من الصوره. يا تبقى
تكوني داعمة وإيجابية, يا
الأب الأم الخال الأخت الصحبة, يا إما تكون داعمة وإيجابية أثناء متابعة الحمل وأثناء الولادة, يا ما متحضروش يا جماعة. أنتوا بتوتروا البنت. البنت عندها صح. ألم صح. لا يمكن تحمله, يماثل أضعاف
ألم من المجهول دكتور لما تكون أول بيبي,
يماثل أضعاف ألم الحروق
حيا. أنا كذا قريت
حاجة يعني مرعبة الحقيقة. لكن 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 لازم نكون سبورت. ليه؟ لأن الموضوع ده هيعدي. الموضوع ده هيعدي يا جماعة. طيب عندنا تخفيف. طب نولد طبيعي ولا نولد قيصري؟ طبعا الرضا طبيعي. طبعا طبعا طبعا
إذا ربك كتب
إن شاء الله. طبعا ما لم يكن هناك سبب طبي ان احنا نستدعي ان احنا نعمل ولادة قيصرية, بقى الولادة الطبيعية الاصلي. حاجات تولد تساعد الولادة الطبيعية طبعا طبعا. نمرة واحد الاكسرسايز اللي ممكن تحصل اصلا. ماشي بالمناسبة ده ماشي ده من زمان من هي بنوتة صغننة.
اوكي
مش بس
انه ما تكوني قليلة الحركة بشكل
يا جماعة عام. انا باقي شهر على الحملة انا همشي بقى, مش حاجة اسمها كده بقى شهر على الولادة. لا خالص. المشي والاكسرسايز والسكواتينج والبالون والحركات الدائرية على البالون, كل الكلام ده بيساعد على الولادة. طيب السباحة طبعا. أيوه. طبعا أيوه. طبعا دي مهمة جدا للظهر والحوض والريسبيراتور اكسرسايز. طيب احنا دخلنا دلوقتي في ولادة وعايزين نسكن الألم, احسن وانسب وسيلة هي الولادة بدون ألم اللي هي الإبيدورال او الإبرة.
تنصح فيها دكتور؟
طبعا 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 دي احسن حاجه
من نعم الله علينا.
لكن 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 خلينا نتفق على حاجات معينه. مفيش حاجه في الدنيا خاليه من الاعراض الجانبيه.
طبعا
ممكن تطول لنا الولاده شويه, عشان كده احنا مهم ان احنا ناخدها في البروبر تايم. العنق الرحمي يبقى فاتح من 3 ل 4 سم وفي انقباضات منتظمه في الرحم عشان ما تطولش الولاده وعشان الام تحس بيها. دي نمره واحد. نمره اتنين انها ممكن تساعد تضطرنا, لان الام بيبقاش عندها الابيليتي تو بوش قوي, ان احنا نضطر نستخدم انسترومنتال ديليفري زي
الجهاز
الجهاز الشفط او الفورسبس او الملقاط. اوكي فدي ممكن تزود الكلام, ممكن تعمل شويه الام في الظهر. طبعا ما بتعملش شلل,
ما بتعملش شلل.
هو بالمنطق بس ما ابره موجوده في الظهر فهتعمل شلل وموجود في كتاب, بس انا ما شفتش لا انا ولا زمايلي اعتقد شفنا حاله حصل لها الكلام دوت من ابره الظهر.
صداع ممكن تعمل,
ممكن تعمل صداع. عشان كده احنا ممكن بعد الولاده بندي ادويه تساعد زي الباراسيتامول, تشرب قهوه, ما نافويد الاسترينج والحزق فتاخد ادويه ملينه. لكن إبرة الظهر حاجة مهمة جدا. لكن برضو نصيحة تانية, أي سيستم موجود في الدنيا, أي نظام موجود في الدنيا جاي يخدمك أنت, مش أنت اللي جاي تخدم السيستم. يعني أنا لازم أروح بدري عشان أخد إبرة الظهر. يا ستي جيتي وبقى عنق رحم فتح 9 سنتي, خلاص حصل خير. يبقى أنت ولادتك سهلة وما كانتش محتاجة إبرة الظهر. يعني ما تحزنيش,
ربنا سهل
ما تحزنيش إن أنت ما لحقتيهاش.
يعني
أنت فاهمة. لا أنا لازم أروح لهم بدري عشان أخد إبرة الظهر من الأول. لا
نسبيها على التساهل قد ما
تقدرين. صحيح.
دكتور نورت حلقة اليوم, نفس الحلقة ما تخلص. شكرا, يعطيك العافية دكتور أحمد متولي استشاري طب النساء والولادة في مستشفى دكتور سما فقيه. كل الشكر دكتور, نورت حلقتنا.
ربنا يخليك.